لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
شنب وتفاحة وأبو عمر والأدغم، واحد فيه مهم. دقيقة، شنب تفاحة أبو عمر الأدغم الأرنب. إيه الأرنب.
أغلب الناس اللي في جيلي، جيل التسعينات، ما راح يعرفون هالألقاب. يمكن يحسبونها أسماء جن أو أسماء لأي شيء ثاني، إلا أنها تكون أسماء الأشخاص اشتهروا في الثمانينات وكان لهم جمهور كبير من الشباب. أسماء الشباب هذه أو ألقابهم كانت الجماهير تختارها لهم، ومرات كانت العيارات هي اللي تحدد أساميهم. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا، قصة التفحيط. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. التفحيط كان وما زال واحدة من أغرب الظواهر المجتمعية اللي طلعت في المجتمع السعودي، وأكثرها خصوصية والتصاقا فيه، ويمكن هي الظاهرة الوحيدة اللي تكاد ما تكون تكررت خارج الخليج. بس السؤال اللي يجي في بالي زي العادة هو كيف بدأ التفحيط، من وين جاء أصلا؟
هي حقيقة ظهرت خليني أقولك تبلورت حسب معلوماتي هنا في الرياض، وظهرت كأول ظهور لها عالميا. يبدو لي ربما في أشكال أخرى مقاربة، لكن أول ظهور عالميا لما يسمى التفحيط الآن هو ظهوره كان في الرياض هنا. كانت عبارة عن أشبب التطعيس اللي يسمى الآن تطعيس. كانوا في يعني الكثبان الرملية في منطقة خزام وشرق الرياض، الكثبان الرملية اللي استمرت إلى يومنا هذا هم يعني يطعسوا فيها. تطورت أكثر إلى أن بدأت مع بداية الرخاء المادي أنها تصير داخل الطرق، ما كان خلف الكثبان، داخل الطرق. هذا اللي صار بالضبط.
مع انتقال التطعيس لشوارع وطرق المدينة وتحول التفحيط، صار في رواد لها التحول، وكان على رأسهم شخص يقول عن نفسه أنه هو اللي ابتكر التفحيط في السعودية.
أول اسم ظهر هو الأول عالميا في عالم التفحيط الأدغم لقبه. الأدغم بدأ في خليني أقول لك 77 ثم 78، لكن ذاع صيته بقوة في سنة 81 82 83. تملك المشهد في الكامل في عالم التفحيط الرأس. ما كان يذكر التفحيط إلا يذكر اسم الأدغم، طبعا يذكر اسمه الحقيقي لكن لقبه الأدغم.
يوم يقول منصور أنه تملك المشهد بالكامل فهو فعليا ما يبالغ.
كان برضو فيه للكويت اهتمام في الكويت، يعني كان يبدو لي أنه يسافر للكويت لما تجارة مع والده، فعرف كذلك في الكويت.
تملك الأدغم للمشهد ما كان يعني أن الحالة.
كان في الفترة هذه مع الأدغم كان فيه لقب واحد اسمه يلقب أبو عمر، وكان مشهور جدا. كذلك كان يفحط شخص اسمه لقبه تفاحة معروف، وكان برضو شنب.
اللي همنا من بين هالثلاثة هو شنب، اللي كانوا الناس يعتبرونه منافس الأدغم على عرش التفحيط. في عام 1403 مجلة اليمامة والمدة أسبوعين وراء بعض نشرت عددين من أكثر أعدادها مبيعاً في ذيك السنة، والسبب
تجرأت مجلة اليمامة ونشرت حوار صحفي مع أحد أكبر المفحطين، أحد أكبر مفحطين، وكان حديث الناس. لكن الجرأة الأكبر أن بعدها بأسبوع أجرت لقاء مع أكبر اسم في عالم التفحيط اللي هو الأدغم. فتصور من أربع الأسماء الأولى أجرت اثنين. فكان حديث الشباب وحديث الطلاب، هو الحقيقة أن الفترة هذه كانت ذروة التفحيط في تلك الفترة، ما زاد عليها إلا عام 84.
الحوارات الصحفية اللي صارت مع شنب والأدغم كانت مثيرة للاهتمام، وتقدر تلقى روابطها في وصف الحلقة. من الأشياء الملفتة هو أن الاثنين الأدغم وشنب كان عندهم خوي زي مدير الأعمال. مهمة المدير هذا كانت تختلف، فمرات تلقاه هو اللي يتقدم موكب شنب مثلا، أو يعلق على التفحيط زي التعليق عن المباراة، وأحيانا يحذر شنب والجماهير من الدوريات إذا قربت. وهالمدير كان يفخر بمنصبه زي مدير الأدغم اللي كان يسمي نفسه مساعد كابتن من زود الفخر. الشيء الثاني اللي لفت انتباهي هو أن الاثنين كانت شعبيتهم كبيرة، لدرجة أن بعض الشباب كانوا يجون عند بيت شنب ينتظرونه من الظهر لين العصر، يطلبون لا يترك التفحيط، غير اللي كانوا يرمون شمغتهم تحت كفرات سيارة الأدغم ويطلبون ما يترك التفحيط بعد. وفي الحوارين يجي طاري علاقة التفحيط بالمباريات، خصوصا مباريات المنتخب، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن التفحيط وعلاقته بالكورة في الثمانينات.
الفترة اللي هي من 81 إلى 83 كانت بداية صعود التفحيط.
الرعيل الأول
هذولا. أيوة. هنا عاد خلينا نقول لك، لا دخلنا 84 هذه دخلت إنجازات المنتخب السعودي، التأهل إلى لوس أنجلوس والفوز بكأس آسيا بسنة واحدة ميلادية سنتين هجرية. هنا التفحيط بلغ ذروته في السنتين هذه، بلغ ذروته مثل الفيديو، بلغ ذروته في السنتين هذه. حتى كانت يعني في إعلانات التلفزيون أو حتى المذيع بعد المباريات اللي انتصر فيها التلفزيون كان يقول يعني شبابنا يفرحوا ويطلعوا إذا يعبروا عن أفراحهم بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الإزعاج، بعيد عن الممارسات الخاطئة. أي هو يقصد التفحيط حقيقة والتجمعات المشينة والتخريبية هذه.
مع بلوغ الذروة صاروا الشباب يتفننون في التفحيط وطلعت حركات كثيرة.
الحركات اللي ظهرت في الثمانينات العكسية، السلسلة، الإزدواجية، حركة الريوس، الأربع حركات هذه طبعا فيها يسمون التنطيل، التجديع، التربيع، الأمور هذه الأربع اللي ذكرتها، العكسية، الإزدواجية، حركة الريوس، السلاسل أو السلسلة، هذه أشهر حركات اللي طبقها هذا أتقن الصنعة يعني.
وش
السلسلة؟ أنه يدير السيارة عدة مرات ما يوقف، يعني يجيك مسرع ويجعفها كذا ثم تأخذ الدورة كاملة ثم ترجع وتأخذ الدورة كاملة ثم ترجع وتأخذ الدورة كاملة ثم ترجع وتأخذ الدورة، هذه السلسلة. الحركة الريوس يعني ترجع على الوراء ثم تعكس اتجاهك من الوراء إلى القدام، يعني تستدير السيارة 180 درجة. اي 180 مي ب 360، اي 180 يعني تمشي كذا ثم تطبق طبعا تفحيطه ثم تصير كذا. هذه ايش يسوونها على اساس لو جت مداهمات ولا شيء يسوون، ولذلك كانت خطيره.
ومو بكل المفحطين كان عندهم مدراء اعمال زي الادغم وشنب ينبهونهم اذا الدوريات جت، فكانوا المفحطين الثانيين يضطرون يبتكرون طرق للتنبيه والهرب.
كان عندهم رموز، كان عندهم يعني هم كان ايش اول يحطوا مثلا سياره في اول الشارع واول حاره، واول حاره هذول عيون، اذا جاء اي مرور سياره مرور او سياره دوريه او شيء يجوا هذا يعني يكبسوا بالإضاءة ويضربوا بواري يعني جت. أحيانا صاروا حاطين سياكل، شباب صغار سياكل يجوا بسرعة السياكل، وكان عندهم عبارات يعني ما يقول لك المرور جاء، يقول لك الدولة أو يقول لك الدوج. الدوج كانت سيارات دوج وقتها، وكان المرور فلفو، فإذا قال الدوج فأعرف أنه وصلت الدورية الأمنية أو الدورية المرور. أحيانا تكون كذبة أصلا، المرور ما يجي كذا، المرور يجي متخفي بين السيارات، ما يجي بسيارة دورية. بعدين ما كان يجي المرور يجي بدورية، ليه؟ لأنه إذا جاء بالدورية أو بالمرور أحدث ربكة وصارت الحوادث، فبدأوا يجوا مختفي. لكن أحيانا نفس الجماهير الحاضرة هذه تجي تقول المرور أو الدورية إلى آخره، فيصير ارتباك. الارتباك هذا الناس اللي بسياراتهم بيهجوا بيهربوا يصدموا طلاب صغار، وهذا شفته أنا بعيني، أو يصدموا مثلا بعضهم بعض. المفحط نفسه يرتبك ويستعجل وينقلب.
إذا جينا نقسم المفحطين فنقدر نقول أن الجيل الأول هو جيل أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، الجيل اللي فيه تفاحة والأدغم وشنب وباقي الشباب. يجي بعدهم الجيل الثاني، جيل التسعينات.
آخر التسعينات ظهر مفحط اسمه سعد، يعني في التسعينات معروف هنا في الرياض، وكان هو اللي يعني اسمه الأشهر في التسعينات. بعده طهر بعض، بعده واحد يلقب أبو زقم في بالألفية عرف، أو بنهاية التسعينات. وكذلك الكينج الله يرحمه من توفي منهم ويطيل عمره الحي على الطاعة.
والأسماء هذه أشهر الأغلب الناس من الأدغم وشنب لسبب مهم، وهو ظهورهم في نهاية التسعينات تزامن مع بداية انتشار كاميرات التصوير ومواقع الانترنت. في ذيك الفترة كانوا بعض اللي يحضرون أماكن التفحيط يأخذون معهم هالكاميرات ويصورون ثم يمنتجونها وينشرونها في المنتديات، أو الأكثر شيوعاً أنهم ينسخونها على شريط فيديو أو سيدي ويبيعونها على الناس. هذه الأشرطة بعضها مرفوع على اليوتيوب بأسماء الجروبات اللي أنتجتها، مثل أشرطة إرهابي وأشرطة سراب، واللي كان لهم مصدرات متعددة من كثر ما هم ناجحين. وبسبب هذه الأشرطة اشتهروا المفحطين واشتهرت مجتمعاتهم. بعد ما كان تأثيرهم محدود على اللي حولهم مباشرة، صرت تقدر تشتري شريط من هالأشرطة وتشوف مهاراتهم ومخاطراتهم، تدخل على النت عشان تتكلم فيه مع غيرك من المعجبين، المعجبين اللي لهم إبداعات فنية في مدح مفحطينهم المفضلين. بعضهم كان يكتب شعر وقصايد، وبعضهم كان يكتب أغاني كاملة ويغنيها، مثل هالكسرة في مدح الكينج اللي ذكره منصور قبل شوي. ومع ظهور جوالات الكاميرا وتناقل المقاطع البلوتوث زاد انتشار التفحيط أكثر وأكثر. بس مثل ما ساهمت التقنية في الانتشار هي بعد كانت جزء من الانحسار.
على القدر الكبير من التوعية الإرشادية والتربوية والدينية والأمنية كلها قامت بمجهود كبير حقيقة، لكن بالأخير التصوير اللي صوروه هم نفس المفحطين والمشاهدين والمتجمهرين عينك تكفيه كمكان السؤال، بثت في القنوات وباليوتيوب وشاهدوا شاهدوا مشاهد مريعة تتقطع الأجساد في الهواء. فلذلك خفت بشكل كبير مع الحملات الأمنية وتعقب خلايا المواقع هذه الإلكترونية.
فعلا مقاطع الحوادث المرعبة انتشرت بنفس شدة انتشار المقاطع المهارية. ومثل ما كان المقاطع المهارية أسلوبها في المونتاج وأغاني مرتبطة فيها، حتى مقاطع الحوادث كان لها أسلوب، منها شيلة أو نشيد الموت هين البلا وش ورا الموت، اللي مجرد ما تبحث عنها بتطلع لك مقاطع حوادث.
الموت هين والبلا وش ورا الموت، انت في صابين ونشم المنايا.
وحتى بعض المفحطين اللي ذكرهم منصور باعتبارهم جيل التسعينات وبداية الألفية هم نفسهم تابوا وصاروا يحاضرون عن تجربتهم ويحذرون الشباب من هالموضوع، مثل أبو زقم اللي أغلب الناس تعرفه باعتباره الداعية التائب أكثر من اللي يعرفوه كمفحط.
بدايتي وهداية ولله الحمد توفيق من الله عز وجل، كنت في زنزانة مع واحد يماني، أنا دخلت قيد وكلبش علي قضايا الإيمان، إذا كل ما مني وعيت له والله أني يصلي، هو عليها قضية قتل.
عدد كبير من الرعيل الأول هذا اللي ذكرناهم وحتى يمكن الرعيل الآخر أصبحوا الآن وقبل من قبل تقريبا 20 سنة وأكثر من الناصحين اجتماعيا وربما يعني خلينا أقول لك التزموا التزام، وأصبحوا بعد يعني يستغلون المنابر في فترات، مثلا في المنابر الصحفية، المنابر التوعوية، المنابر التربوية، يستدعون من قبل إدارات المدرسة على أساس ينصحوا الشباب أنه مرينا بالطريق هذا ولا تسلكوا لأنه آخره كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكروا سلبيات ويذكروا وإن كانت الهواية قادرة على أنكم تعبرون عن هواياتكم في كذا وكذا وكذا.
واحدة من هالمجهودات التوعوية في الألفينات كانت حلقة طاش مطاش عجلات الموت اللي لا تزال عالقة بأذهان كثير من اللي تابعوها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنت أبو سامي؟
نعم طال عمرك.
لا بس عندنا بلاغ بالقبض على ولدك سامي.
سامي وش مسوي؟
متهم بصدم شاب وقتله.
هل كل هالتوعية والوعظ والتشديد معناها أن التفحيط شيء من الماضي؟ أكيد لا، بالرغم من انحساره لا تزال مجتمعات التفحيط والهجولة موجودة. كان لها انتشار جديد وقت زحمة مجموعات البلاك بيري قبل 10 سنوات، ولا يزال أفراد هالمجتمعات يقتلون النجوم اللي يصنعونهم يصفقون لهم، مثل اللي صار الكينج النظيم في 2016. هل راح تستمر هالدائرة قدام؟ الله أعلم. لكن خلنا نختم بشيء أخف وأقل سوداوية. تذكرون كلامنا عن القصايد والأغاني اللي كانت تكتب عن التفحيط؟ منصور صدمني بأغنية غيروا شباب ذاك الوقت كلماتها عشان تناسب هوايتهم ذي. أغنية لو أعطيك سنة تخمن وش هي ما توقع تقدر. نختم بها ونذكركم من نهاية الحلقة فيها مقتطف من حلقة الأسبوع الجاي.
ألا كانت في أغنية اسمها صبوحة خطبها نصيب، وكانوا هم حرفينها لأغراض التفحيط. يعني هو كان يقول صبوحة خطبها نصيب، هو خطبها نصيب، ربنا وأبوها غرب. لكن هم يقولون مثلا صبوحة متحب الحياة، صبوحة تحب الحياة، هي تحب الحياة زي كذا. هم يقولون لا صبوحة 240 هو 240، يعني حولوا هذا للتفحيط وانتشرت بين الناس. فكانت فيه أغاني تحول وربما قصائد أو كسرات تحول إلى للتفحيط.
صبوحة خطبها نصيب،
خطبها نصيب،
ربنا وابوها غلب،
وصل الليل العاشق.
صبوحة ابوها الملي،
ابوها الملي،
رابط لأهل الغلب،
وصل الليل العاشق.
هذه الحلقة من بحث وإعداد الرائع منصور العساف، أنتجها أيمن الحمادي، حررها وهندسها صوتيا عبد الله المالكي، ساهم في بحثها احمد الحافي، فرغها على الموقع شد محمد، صمم غلافها ريفال الغيلاني، واشرف على انتاجها فايز المطيري، سحر سليمان، والطاره ثمود محفوظ.
يعني على مستوى شخصي انا قدرت اعرف لبسهم مثلا، ففي كذا انطباع انه لبس اهالي المنطقه كان بطريقه معينه، بس لما تجي تشوف الصوره هذه تجدها مختلف نهائيا عن اللي موجود في الموروث ولا حتى اللي موجود في كتب التاريخ. فتلاقي عندها يسمونها العباءه اليمنيه اللي زي اللي نشوفها في مسلسلات تاريخيه، وبعدين تلاقي عندهم عمة غريبة صراحة، فيمكن بتشوفها شفت اللي نشوفها زمان في المسلسلات التاريخية مثلثة كذا،